إنجيلي. ليه؟ لأن كل كلماته أكنه كان موجود في وقت المسيح وبيتكلم عن الصليب، وكل النبوات بتاعته اتحققت. لقينا في أشعياء 19 حاجة تفرحنا إحنا كشعب مصر، لأنه بيقول مبارك شعب مصر. وعرفنا قصة سقوط الشيطان في أشعياء 14، ودي الحاجات اللي انفرد بها أشعياء النبي، اللي هو قال أرفع كرسي فوق كواكب العلي. وابتدى يهتم أشعياء النبي ان هو يفهم الناس الاول الشعب اللي هو شعبه، وبعدين الشعوب الحاجات المحيطة بيه، وبعدين ابتدى يتكلم عن كل العالم، وبعد كده هيبقى فيه القصة بتاعت حزقية الملك من اول 35 لحد 39، من 36 ل39 أربع أصحاب. بيقولوا يكون في ذلك اليوم أني أدعو عبدي اليقيم ابن حلقية. أفكركم أن في البداية أن كان في واحد اسمه شبنة. شبنة ده كان إنسان مش تقي، وكان بيجر الناس للسوء، وكان عايش في الخطايا، وكان الوزير القريب للملك، ولكن كان يحيى حياة سيئة جدا ويجر الناس للشر. وقلنا ده رمز المين؟ للشيطان. هيبتدي يتكلم على واحد تاني هيرمز لشخص تاني، ويقول يكون في ذلك اليوم. كلمة ذلك اليوم يبقى بتنقلنا لإيه؟ لزمن تاني. إني أدعو عبدي اليقيم ابن حلقية. وابتدى ربنا يبين إن هو هيؤدب الأشرار، وهيبعت واحد بار عشان يعمل إيه؟ يخلص الأبرار منه. وده دايما بيقول كده، ان في ذلك اليوم ادعو عبدي اليقيم ابن حلقية، عشان بقى يبتدي يرجع صورة البر الاولى اللي كان عايز عليها ايه؟ الشعب بتاعه. والبسه ثوبك واشده بمنطقتك واجعل سلطانك في يده، فيكون ابا لسكان اورشليم ولبيت يهوذا. حط لكم آية كده وراها، ويملك على بيت يهوذا الأبدي. يبقى هنا بيتكلم عن مين بقى؟ عشان ألبسه ثوبك. أنت الإنسان أصبح عريان بسبب الإيه؟ ما عرفش إن هو عريان إلا لما أخطأ. ولكن مين اللي هيستر عليه وهي ألبسه الثوب؟ يبقى هو ده عمل المسيح. أشده بمنطقتك، المنطقة اللي بيلبسها الإنسان عشان يقوم ويعمل. وافتكروا إن ابن الإنسان أتى ليخدم لا ليخدم، وعشان كده في العشاء عمل إيه؟ قام وقلع الثياب ولبس حزام واتظر بمنشفه وعمل إيه؟ غسل أرجله. وأجعل سلطانك في يده. إن السلطان بقى بدل ما هو كان في إيد الشيطان اللي قهر كل الناس، أصبح النهاردة أعطانا السلطان، ها الندوس الحياة والعقارب وكلكم. فيكون أبا، وندعوه نقول له يا إيه أبانا، لسكان أورشليم. بس أني أورشليم بقى؟ ولبيت يهوذا. وهنا نبتدي نعرف ان ربنا بعد ما يخلص الناس من عمل الشيطان وسلطانه، هيبتدي يدلهم الشكل الجديد، واصبحت الكنيسة كلها تعتبر زي الثوب للمسيح. افكركم برؤية كده شافها البابا بطرس ساعة اريوس، اما كان بيشكك في طبيعة المسيح، فكان يعمل ايه؟ يقول لك لقى السيد المسيح وثيابه ممزقة، فبيقول له ايه اللي مزق ثيابك؟ فقال له اريوس، لان اريوس كان ساعتها بيعمل ايه؟ بيمزق الكنيسة، خلى الكنيسة يبقى فيها ايه؟ انقسام. وعشان كده الكنيسة هي ثياب المسيح. طيب والمنطقة، يبتدي بقى الانسان يقوم ويعمل الدور بتاعه، ما يبقاش للشيطان سلطان عليه، ولكن يبقى بيقوم ويشتغل في طرق ربنا. أما يجعل سلطانك في يده، يبقى أداك السلطان أن أنت تدوس الحياة، تقدر تقول للشيطان لا. قبل كده، قبل ما جاء المسيح، ما كانش ينفع يقول للشيطان لا. ليه؟ لأن ما فيش حد جه وأعطانا حرية مجد أولاد الله إلا مين؟ إلا المسيح. فيكون أبا لسكان أورشليم لأن هو واحد بس. أنا هو الراعي الإيه؟ الصالح، هو اللي بيدبر كل أمور الكنيسة، وهو اللي بيعطي كأب لكل أولاده كل ما يطلبونه. عشان كده بيقول اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه. في حد فيكم عمل مفتاح للباب وبيشيله على كتفه؟ طب إيه اللي بيتشال على الكتف هنا؟ الصليب. عشان كده المفتاح اللي هو بيتكلم عليه ده شاله المسيح بس على إيه؟ على كتفه. وأصبح مفتاح دخول السماء هو إيه؟ الصليب. فيفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من يفتح. وعشان كده خلي بالك، ساعة ما ربنا بيفتحها محدش يقدر يقفلها في وشك، وساعة ما ربنا بيقول لك لأ، ما تحاولش ان انت تفتح المكان اللي ربنا قال لك عليه لأ. هنا ربنا بيفتح للمساكين، للمنسحقين، لطالبيه، للي بيرجو اسمه، لكن بيقفل قدام المتكبرين والمتعظمين والمفتخرين اللي بيفتخروا بحاجتهم، واللي هم ما بيحطوش ربنا قدام عينيهم. وعشان كده خلي بالك ان هو يفتح ولا احد يغلق. وده اللي اتقال لنا في سفر الرؤيا، الذي له مفتاح داود، اللي هو ايه؟ يفتح فما يقدرش حد يقفل، ويقفل فما يقدرش حد يفتح. والكلام ده طبعا اتقال عن مين؟ المسيح اللي فتح الملكوت لأولاده، وفتح الجحيم للشيطان وجنوده وطيب وكل التابعين ليه. وأثبته وتدا في موضع أمين، ويكون كرسي مجد لبيت أبيه، يملك على بيت يعقوب. يبقى مين برضو بيتكلم هنا؟ هيكون زي الوتد، يعني بالقوة، وهيثبت في موضع أمين، مش هيكون المكان متزعزع، لأن هتكون الرئاسة على كتفيه، اللي هو مين بقى؟ ربنا يسوع المسيح. يعلقون عليه كل مجد بيت أبيه، الفروع والقضبان. مش قال لنا كده الفروع والقضبان دي بل إيه؟ للكرمة، صح؟ قال لنا أنا الكرمة الحقية وأبي الكرام. طب وإنتوا زي الأغصان، كل غصن فيه يثبت فيه يأتي بثمر. طيب وبعدين يقول لنا كمان كل آنية صغيرة من آنية الطصوص إلى آنية القناني جميعا. الطصوص اللي هي الأواني الصغيرة، والقناني اللي هي جاية من قنينة تبقى زي حاجة كبيرة من الفخار. وخلوا بالكوا إن إحنا كلنا عبارة عن أواني خزفية، ومملوئين من عمل إيه؟ نعمة ربنا. فأكن كل واحد فينا من الصغير للكبير، الصغير في روحياته للكبير في معلومات، كل دول عبارة عن طصوص وقناني، عبارة عن آنية فخارية، لكن مليانة بإيه بقى؟ بنعمة ربنا. ويعلقون عليه كل مجد بيت أبيه. يبقى المجد اللي بيبقى فيه القديسين بسبب قوتهم وقدرتهم، لا أنا بل نعمة الله العاملة فيا، زي الفروع اللي ماسكة في الشجرة، وزي الآنية الصغيرة المليانة بالنعمة. في ذلك اليوم يقول رب الجنود، يزول الوتد المثبت في موضع أمين ويقطع ويسقط. لأن الشيطان دايما كان بيتمثل بربنا، يعني زي ما ربنا ليه ثلاث أسماء، هو عامل لنفسه إيه؟ ثلاث أسماء. فهنا نبص نلاقي زي ما بيقولك، طيب زي ما احنا بنقول هو الأسد الخارج من سبط يهوذا، الشيطان يقول كإيه؟ كأسد. فدايما يتشبه بمين؟ بالمسيح. لكن هنا برضه هيتشبه به زي وتد، بس هيزول الوتد المثبت في موضع أمين. لأن الشيطان كان فاكر نفسه مفيش حد هيقدر عليه. من بعد ما أسقط آدم لحد مجيء المسيح، كان الشيطان أكنه بيلعب في ملعب لوحده. حتى الأبرار اللي كانوا ما فيش منهم ولا واحد إلا وأخذوا الشيطان لإيه؟ للهوية، يحضر شبته إلى الهوية. ليه؟ لأن الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. لكن هنا هيزول الوتد المثبت في موضع أمين، المكان اللي كان الشيطان حاسس إن هو محدش هيقدر ياخد الناس اللي هو اقتنسهم لإرادته، هيسقط يقطع ويسقط ويباد الثقل الذي عليه، لأن الرب تكلم. وعشان كده نفتكر إن المسيح نزل إلى الجحيم وعمل إيه بقى؟ وأصعد الأبرار والصدقين، سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. كمان هنا كلمة أن يعلقون عليه كل مجد بيت أبيه. أما المسيح أيام خدمته جاء قال له كده مجدني أيها الآب عند ذاتك، قال له مجدت وأمجد أيضا. كمان بيقول المجد الذي أعطيتني، أنا كمان عملت إيه؟ هدلهم ليروا المجد الذي أعطيتني. فهنا بيبقى يقول له أنا مجدتك على الأرض. ده مين؟ المسيح بيكلم مين؟ الآب. فهنا كل مجد بيت أبيه. نبتدي إصحاح 23. إحنا خلصنا الوحي اللي هو من جهة إيه؟ كنا بنتكلم على وحي من جهة إيه؟ الفترة اللي فاتت دي الحتة اللي فاتت دي بنتكلم عن إسرائيل. طيب دلوقتي بقى هنتكلم وحي من جهة سور. سور دي اللي هي فين؟ سور وصيدا اللي هي مكان لبنان. والولية سفن ترشيش. ترشيش تفتكروها من مين؟ اللي راح لها يونان. دي فين بقى؟ اليابان؟ أسبانيا. طيب لأنها خيبت حتى ليس بيت، حتى ليس مدخل من أرض كتيم اللي هي جزيرة أبرس أعلن لهم. يبقى ابتدي الوحي اللي هو بيتكلم عن سور. سور دي مدينة كانت عظيمة جدا لأنها ساحلية، فكانت بتنشط فيها التجارة جدا. وعشان نشطت فيها التجارة ابتدت تعمل لنفسها أماكن توزع فيها تجارتها. فكانت تمشي السفن تروح لترشيش تاخد من سور وتروح توزع في أسبانيا وترجع بحاجات تانية. فهنا كانت سفن ترشيش بتجد الخيرات بتاعتها فين؟ في سور. بس لما يحصل ان سور نفسها تخرب، اما يخشوا فيها الكلدانيين والاشوريين يعملوا ايه بقى؟ هيبتدوا يبقى ما فيهاش حاجه. وبعدين هيكمل عليها الاسكندر الاكبر. عملوا حاجه عشان تخليهم يبقوا في امان، سابوا مدينه سور وبعدين اخذوا جزيره بعيده شويه عن البحر وعملوها فيها كل الخزائن بتاعتهم. ولكن لما جه الاسكندر الاكبر راح ردم الجزء اللي هو المية اللي موجود في النص، وقدر ان هو يخش مدينة سور المحصنة اللي هم كانوا عاملينها، فأخذ كل ايه؟ كنوزهم. وعشان كده مدينة سور هنا بتتميز بايه بقى؟ اما بيزداد الغنى جدا بتزداد كمان الشرور جدا، وبتبتدي الناس بدل ما بتعتمد على ربنا تعتمد على الايه؟ طب ومحبة المال أصل كل الشرور. فتبتدي الأماكن التجارية العالية جدا تبتدي تكتر فيها الأموال، وما تكتر فيها الأموال تكتر كمان الخطايا، ويبتدوا الناس بدل ما هم بيعبدوا ربنا تبتدي عبادة المال تخش قلوبهم وتفصلهم عن محبة ربنا. وحي من جهة سور والولي سفن ترشيش، يعني لما تشوفوا اللي هيحصل لكم هتبصوا تلاقوا ان السفن اللي كانت رايحة جاية المفروض بتنقل حاجات تجارية اصبحت ملهاش مكان، وليس لانه خربت حتى ليس بيت، حتى ليس مدخل من ارض كتيم اعلن لهم. من مجرد وهم جايين من اسبانيا ومعدين على جزيرة أبرس اعلن ليهم ان خلاص النصور دي حصل فيها ايه؟ انها انتهت. اندهشوا يا سكان الساحل، لان انا قلت لكم ان سور دي على الايه؟ على البحر. تجار صيدون العابرين البحر ملأوك وغلتها زرع شيحور، حصاد النيل على مياه كثيرة فصارت متجر للأمم. أول حاجة بيقول لهم اندهشوا يا سكان الساحل، الناس اللي موجودين واللي عايشين في منطقة سور دول هيبقوا ايه؟ هيندهشوا من ان ازاي الحاجات دي كلها خربت في لحظات وضاعت كل ممتلكاتهم في ايام قليلة. احنا دايما بنقول سور وايه؟ صيدا. صيدا اللي هي صيدون لانها قريبة منها فبتتأثر بكل حاجة بتحصل ايه فيها. العابرون البحر، تجار صيدون العابرون البحر ملأوك. ان التجار الكتار بسبب رواج التجارة فاصبح ناس كتيرة بتشتغل في الايه؟ في التجارة، وكلهم بيربحوا فاصبحوا كلهم ايه؟ اغنياء. وما كلهم ازداد الغنى نسيوا مين؟ ربنا، فعاشوا في خطايا كتير. طيب وغلتها زرع شيحور، شيحور ده اللي هو الوادي بتاع النيل لانه كان لونه اسود بسبب الطمي اللي كان بيجيبه النيل، فكان يخلي الارض مسوده، فكانت الزروع اللي تطلع فيها والمنتجات الزراعيه اللي بتطلع فيها بتبقى جيده جدا. فكانوا بياخدوا غلتها زرع شيحور حصاد النيل على مياه كثيره فصارت متجره للامم. بعد ما كانت الحاجه دي تجارة رابحة جدا بالنسبة لسور وصيدة اللي بتروح لحد أسبانيا أصبحت دلوقتي، وكانوا بياخدوا الأغلال بتاعت مصر دي كمان فكلها ضاعت منهم. اخجلي الصيدون لأن البحر حصن البحر نطق قائلا لم أتمخض ولا ولدت ولا ربيت شبانا ولا نشأت عزارة. بعد ما كبرت التجار اللي فيها واصبح ليها اولاد، يقول لك احنا ولاد البلد. كلمه ولاد البلد يعني ايه؟ مقصود بيها الناس اللي عايشه في سودون، عايشه في سور وصيدا. الناس اللي عايشه دي هيقول اكن البحر اللي هم على الساحل بتاعه اكنه بيقول ده انا لم اتمخض ولا ولدت، لان الولاد كلهم عمل ايه؟ هلكوا وبعدوا وضاعوا. وعشان كده هتخجل سيدون لأن كل أولادهم اللي هي ربتهم بعده. وده الناس اللي هي بتبقى عايشة في الشر وعايشة في الخطية، لما تبقى بعد ما أنتجت بنين وكده يقولك وبعدين هلكوا كلهم. وهنا الهلاك اللي بيجي يحصد عدد كبير من الناس. إخجالي يصيدون لأن البحر حصن البحر نطق قائلا. حصن البحر زي ما قلت لكم كانوا عاملين مدينة في وسط البحر محصنة وعاملينها زي جزيرة كده. فأصبح أما تردم الأرض دي ودخل فعمل إيه في الحصن؟ شال الحصن ده. وبعدين طب الأولاد اللي فيها بقى، التجار اللي مليينها، الناس اللي بتشتغل فيها، أصبح كلهم مش موجودين. عند وصول الخبر إلى مصر يتوجعون. عند وصول خبر سور، أما الناس اللي في مصر سمعوا أن إزاي أن سور دي دخلها الكلدانيين والأشوريين ومحوها، فهتبص تلاقي مصر هيحصل لها إيه؟ لأن كانت برضو بياخدوا منها الغلال اللي مزروعة في وادي شحور اللي هو وادي النيل. فابتدت الغلال اللي كانوا بيوزعوها دي ابتدت تبقى إيه؟ مش قادرين ان هم يوزعوها. فهنا يتوجعون عند وصول خبر سور. عبروا الى ترشيش والولوا يا سكان الساحل. يعني هيبتدي الناس بدل ما هم كانوا مسترحين كتجار وموجودين في مدينة سور هيهربوا لمدينة ايه؟ ترشيش، عشان يعملوا ايه؟ ينجوا بس بانفسهم. هذه لكم المفتخرة التي منذ الأيام القديمة قدمها تنقلها رجلها بعيدا للتغرب. هي دي الحتة اللي أنا بقول لكم إن الناس اللي كانت عايشين من بداية سور وخلاص شافوا العز فيها هتبتدي تنقلها أرجلهم ويروحوا يتغربوا في مدينة ترشيش بسبب إيه؟ الخطية وبسبب الشر العجوي. هنا بيقول لهم أهذه لكم المفتخرة، المكان اللي كان هايس ويضج بالأفراح العالمية وبالشهوات الأرضية وبالأماكن الخطية اللي كانت موجودة في المدينة الساحلية دي، كل الحاجات اللي انتوا كنتوا فرحانين بيها دي اللي كانت منذ الأيام القديمة قدمها اللي هي قديمة جدا، خلاص هتنقلها رجلاها، يعني أكنها كواحدة زانية هتفضل تمشي عشان تروح تتغرب في حتة تانية. من قضى بهذا؟ السؤال بقى مين اللي قضى بالكلام ده؟ على صور المتوجة، على المتوجة التي تجارها رؤساء، يعني صور دي بسبب ان هي الناس اللي اشتغلوا فيها وتجروا غنوا جدا، اصبحوا اكنهم كل واحد ملك في مكانه، التي تجارها رؤساء متسببوها موقرة الارض، ان بسببها الارض دي لان كان فيها خير كتير فكانت الناس تعمل ايه؟ توكر الارض دي اكنها ارض ايه؟ ارض خير. يعني الاجابة بتاعت السؤال من قضى بهذا، يقول له رب الجنود قضى به ليدنس كبرياء كل مجد ويهين كل موقر الارض. يبقى هنا ساعات ربنا بيسمح اما الناس تكبر جدا وبسبب الغنى يمشوا في شرور كتيرة، ساعات يسمح بأن هو يعمل إيه؟ يزل الناس دي. أفكركم بقصة الشاب اللي هو الابن الضال، أما خد الغنى بتاع أبوه وقال له اديني القسم الذي يصيبني من الميراث، وأبوه قسم له معاشاتهم، عمل إيه؟ يقول لك أخذ المال ده كله وراح يعيش بعيش مسرف. طب بعد ما عاش في عيش مسرف عاش في ايه؟ في الخطايا والفجور مع اصحابه. طب وبعدين؟ يقول لك بعد كده اما خلص فلوسه اتذل وجت مجاعه، فاصحابه قالوا له روح اشتغل في مكان بس كان لرعايه الخنازير. خلوا بالكم بالنسبه للمثل اللي بيقوله المسيح ده، كلمه رعايه الخنازير بالنسبه لواحد من الشعب اليهودي ده بالنسبه لهم ايه؟ يخدم النجاسه. بص الفكره ان هو هيبقى خادم للايه؟ للنجاسه. طيب وبعدين؟ يقول لك فكان يشتهي ان يملا بطنه من الخرنوب الذي تاكله الخنازير ولم يعطيه احد. يعني حتى الخطيه اللي كان عايش فيها وخادم ليها اصبح يشتهيها وما يقدرش ان هو يشبع منها. يبقى ده اجره الايه؟ اجره الخطيه، لانه فضل الخطية عن معرفة ربنا وعاش في الشر بدل ما يقرب لربنا، وكانت دي النهاية بتاعها. طيب كل تجارها رب الجنود قضى به ليدنس كبرياء كل مجد. أما يبقى واحد مفتخر وعايش في عظمة وافتخار ويبتدي الافتخار بتاعه ده يقل، يبتدي بقى الحذاء اللي في رجليه يروح وريحته تبقى ريحة الخنازير، وتبقى حياته خدمة للنجاسة، وكل حياته في الشر. يبتدي أما يتزل يعرف إيه بقى؟ يقول عشان كده ده الحاجة الوحيدة اللي ربنا عملها عشان يعمل إيه؟ يقول لك فرجع إلى نفسه. يهين كل موقر الأرض، الناس اللي هي خلت أرضهم غنية جدا لدرجة الناس بقت تهتم نفسها تروح عندهم، أصبح الناس دي مهانة جدا لأن الأرض بتاعتهم استبيحت واستزل. اكتازي أرضك كالنيل يا بنت ترشيش ليس حصرا فيما بعد. من قوة سور وتحكمها كانت مخلية ترشيش دي يدفعوا لهم جزية، فلما سورها هتقع ترشيش هتعمل ايه؟ مش هتدفع الجزية، فهتبقى حرة زي مية النيل لما تفيض. فهنا يقول لها اكتازي أرضك كالنيل يا بنت ترشيش. الناس اللي متربيين في ترشيش هيعيشوا بقى حياتهم، مش هيبقى عليهم جزية، مش عليهم، ما فيش عليهم ضرائب، هيعيشوا بحرية لأن ليس حصر فيما بعد. مد يده على البحر أرعد ممالك، أمر الرب من جهة كنعان أن تخرب حصونها. يبقى ما بيجي أمر ربنا حتى وإن كان واحد محصن نفسه يقول لك لا ده أنا محصن نفسي وأولادي ما فيش عندي، لا يقول لك لا أول ما يمسها ربنا هتحصل لها إيه؟ حتى الحصون المحصنة دي هتقع في لحظة. أفكركم حاجة بعلمها ربنا لشعب إسرائيل. أما كانوا داخلين أريحة وكانت محصنة بأسوار عالية، عمل إيه؟ بعت لهم قنابل ذرية، صح؟ عمل إيه؟ قال لهم لفوا. عارفين لعبة الأطفال 7 لفات؟ ها؟ لف لفة تانية. طب وفي آخر يوم قال لهم لفوا 7 لفات في اليوم الأخير. طب وبعدين؟ الله كده على طول. بصوا طريقة ربنا تختلف عن طرق البشر، والطريق الإنسان يفتكر إن هو لو حصن نفسه هيقدر يحمي نفسه من القدر ومن قوة ربنا. في مدينة حاليا بيعملوها تحت الأرض عشان يقولك دي حتى لو حصلت حرب نووية ولو حصلت مش عارف ايه ولو حصلت مجاعات يقدر الأغنياء يكونوا فيها فيسلموا من أي أذى يحصل لهم، وعمالين يعملوا فيها يكنزوا فيها حاجات ومعلومات ويجهزوا فيها كل الاحتياجات عشان ساعة الحرب العالمية الثالثة يبقوا ليهم مكان للمفر، بس للإيه؟ أغنياء. لكن هنا لو قروا الآية دي، لأن أمر الرب من جهة كنعان أن تخرب حصونها، يبقى هنا ما فيش حاجة. كلمة كنعان دي اللي هي أرض الكنعانيين اللي هي تشمل سور وصيدا مع بعض، الأرضين مع بعض. وقال لا تعودين تفتخرين أيتها المنتهكة المنهتكة العذراء بنت صيدون، قومي إلى كتيم أعبري هناك أيضا لا راحة لك. الجزء ده بيقول لهم إيه؟ ما تعودوش تفتخروا أن أنتوا كنتوا بتنتهكوا خصوصيات الآخرين وتنتهكوا حريتهم. ما تفتحك انتوا كنتوا سبب ظلم للناس اللي حواليكم، فما تفتخريش اياته العذراء بنت صيدون. احنا قلنا صيدون اللي هي صيدا اللي هي سور وصيدا. قومي الى كتيم، روحي جزيره ابرس اعبري، حتى هناك هيكون لا راحه ايه لك. الى اين اهرب من وجهك ومن روحك أين اختفي؟ طالما أمر ربنا بحاجة مش ممكن الإنسان يهرب منه. وإذا أرض الكلدانيين هذا الشعب لم يكن أسسها أشور لأهل البرية، قد قاموا أبراجهم دمروا قصورها جعلها ردما، والولي سفن ترشيش لأن حصنك قد أخربا. يبقى الجزء ده كله بيوري لهم حجم الدمار اللي حصل في أرض الكلدانيين، واللي إنما هيخشها أهل أشور من البرية هيدمروا الأبراج اللي عملوها وهيدمروا القصور اللي بنوها، وهيبقى في خسارة للتجارة كبيرة، فحتى بتوع أهل ترشيش هيولولوا. ويكون في ذلك اليوم إن سور تنسى 70 سنة كأيام ملك واحد. امتى 70 سنة دي بقى؟ أما دخل أهل بابل وتقدم الكلدانيون. انتوا عارفين الكلدانيون كانوا برضو مع أهل بابل، فاكرين؟ طيب فهيعودوا 70 سنة كملك ملك واحد، لأن دي هتبقى مملكة واحدة اللي هي مملكة ايه؟ بابل. ودي الفترة اللي سبي فيها شعب إسرائيل. ومن بعد 70 سنة يكون لسور كأغنية الزانية. شبه سور بواحدة امرأة زانية وبتطلق بعض الأغاني لجذب الزباين. فمعنى كده ان هي بلد كانت عايشة في الخطية، وابتدت انها بسبب الفقر اللي حصل لها ونتيجة الضرب اللي حصل فيها ونتيجة الخراب اللي دمر ابراجها وحصنها والقصور اللي فيها، ابتدت ان هي تنادي الناس ان هم يبتدوا يعطفوا عليها. خذي عودا توفي في المدينة ايتها الزانية المنسية، احسني العزف اغسري الغناء لكي تذكري. يعني أكنها بتحاول إن هي تسعى لكسب ناس عشان تقدر تعيش مرة ثانية. ويكون من بعد 70 سنة إن الرب يتعهد ثور فتعود إلى أجرتها وتزني مع كل ممالك البلاد على وجه الأرض. زي مين في سفر الرؤيا؟ بابل المدينة العظيمة التي زنى معها كل ملوك الأرض. وتكون تجارتها وأجرتها قدسا للرب. طب إزاي بقى؟ فاكرين لما جه ملك أمر وقال خدوا كل حاجة محتاجينها لبناء سور الأورشليم؟ أهو يبقى كل التجارة وكل الحاجات اللي عملوها هياخدوا منها، وبس هتكون قدسا للرب، يعني هتخصص لبيت مين؟ ربنا. لا تغزن ولا تكنز، بل تكون تجارتها للمقيمين أمام الرب لأكل إلى الشبع واللباس الفاخر. وده اللي حصل بالفعل بعد ما رد المسبيين ورجعوا إلى أورشليم، وابتدى الخير يكون في حياتهم مرة تانية. السبعين سنة اللي أضاهم شعب إسرائيل في السبي كان فيهم زي ما احنا شفنا مين؟ دانيال. وكان أغلب الأنبياء الصغار كانوا بيتكلموا، كانوا عمالين في قبلها بيتكلموا توبوا عشان ما يجيش السبي يتعب الناس كلها، وبعدين أثناء السبي يقول لهم توبوا عشان ربنا يرفع إيه عنا السبي، وبعدين أما رجعوا يقول لهم استمروا بقى في التوبة عشان خلاص المسيح إيه جاي. ربنا يبارك في حياتكم ويحفظكم. ما تزعلوش من التنبيهات اللي قلتها في الأول، بس صدقوني لخيركم والخير الكنيسة كلها، ونحب ونفرح أن دايما الكنيسة تبقى موجودة فيها الناس المتناولين، بس نتناول بلياقة وبترتيب. بفكركم برحلة الملاك كفر السمري، هنتحرك الساعة 7:15 عشان هنحضر قداس هناك. اللي هنحضر قداس يعني محدش يأكل الساعة 3 الصبح و4 الصبح زي ما الناس بتيجي تقول لنا معلش قمت جعان فكلت 3 الصبح دي. اتفقنا؟ تفضلوا نصلي.